أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يمكن أن يضاف إلى ما ذكرناه في الدرس السابق من منع من مناقشة المنع بالتمسك بالإطلاق في مرسلة ابن أبي عمير، من أن المتكلم ليس في مقام البيان وإنما هو في مقام التعداد. قل يمكن أن يضاف إلى ما ذكرناه حديث الرافع، فإنه لا إشكال في أن حديث الرافع وارد في مقام التعداد، حيث يقال رفع عن أمتي 9 أو 6 أو على اختلاف الروايات، ويذكر فيها الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما اضطروا إليه. لا إشكال في أنه يصح التمسك بالإطلاق عند الشك في شمول هذه العناوين لبعض الخصوصيات ولبعض الموارد، يتمسك بإطلاق الخطأ وإطلاق النسيان وإطلاق ما اضطروا إليه وإطلاق ما لا يعلمون إذا شك في شمولها لبعض الموارد. لا إشكال في التمسك بالإطلاق مع أن المتكلم في مقام التعداد. هذا يؤكد ما ذكرناه أنه ليس هناك قاعدة تقول بأن المتكلم إذا كان في مقام التعداد فلا يجوز التمسك بإطلاق كلامه إذا شك في بعض التفاصيل. يؤيد ذلك أيضا ما ورد في باب إسقاط صلاة الجمعة عن بعض العناوين من قبيل الشيخ الكبير، من قبيل المرأة، من قبيل المسافر، من قبيل المريض. هذه العناوين أيضا جمعت في روايات عديدة بعنوان أن الصلاة الجمعة فريضة وواجبة على كل أحد، وتسقط عن 9 أو تسقط عن 7، وعد منها المريض والمرأة والمسافر وإلى آخره. هنا أيضا لا يتوهم أحد، لا يتوقف أحد في التمسك بالإطلاق من هذه الناحية إذا شك في بعض الموارد. وقد تمسك الفقهاء بإطلاق هذه الرواية على ماذا؟ عند الشك في بعض النواحي المرتبطة بهذه عناوين. على كل حال، هناك موارد، الذي يفحص يعثر على موارد كثيرة من هذا القبيل تمسك بها الفقهاء بإطلاقها الفقهاء ولم يستشكلوا في إطلاقها لأنها في مقام التعداد، يعثر على كثير من الموارد، وهذا يؤيد ما قلناه. المناقشة الرابعة في إطلاق الآية هو ما يستفاد من كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه، يستفاد من كلماته أن الغنيمة في الآية الشريفة هي الفائدة العائدة للغانم، والربح الذي يستفيده بشخصه ويدخله في ملكه. هذه هي الغنيمة في الآية الشريفة. الغنيمة في الآية الشريفة هي الفائدة والربح التي يستفيدها الغانم بنفسه ويدخلها في ماذا؟ في ملكه. فكأنه قدس سره يعتبر في الغنيمة أمران. هذا لاحظوا شوية، يعتبر في الغنيمة أمران. الأمر الأول الملكية. الغنيمة لا تصدق إذا لم تفرض ماذا؟ الملكية. إذا لم يفرض كون الشيء الذي استولى عليه الغانم ملكا له لا يصدق عنوان الشنع، عنوان الغنيمة. هذا في مقابل ماذا؟ في مقابل صدق الغنيمة بمجرد الاستيلاء على الشيء، بمجرد الاستيلاء على الشيء، الظفر بالشيء، الفوز بالشيء، كان ملكا له أو شنو؟ أو لم يكن ملكا له. في مقابل ذلك يقول لا، أنه يعتبر في صدق الغنيمة الملكية أن يكون الشيء المستولى عليه ملكا علما للغانم، في مقابل كفاية مجرد الاستيلاء على الشيء في صدق عنوان الغنيمة. هذا الأمر الأول. هذا الأمر الأول وحده ما يكفي، مو هذا واضح اللي أقوله، وحده ما يكفي للوصول إلى النتيجة اللي يريدها. وشنو النتيجة اللي يريدها؟ يريد يمنع شمول الآية علما للأراضي، مو هذا؟ يريد يمنع شمول الآية علما للأراضي. هذا الأمر الأول ما يكفي في منع شمول إطلاق الآية للأراضي، لأن الأراضي بالنتيجة هي أيضا مملوكة. آية الأمر ليست مملوكة علما للمقاتلين، مملوكة لعموم المسلمين مثلا. فمجرد اعتبار الملكية في صدق الغنيمة لا يوجب إخراج الشن الأراضي من إطلاق الآية الشريفة. ولذا يفهم من كلام اعتبار أمر آخر غير الملكية، وهو شنو؟ أن تكون الملكية ملكية شنو؟ شخصية. أن تكون الملكية ملكية شنو؟ شخصية، كما يستفاد من هاي عبارة اللي انقلناها بنصها. أن تكون الملكية ملكية شخصية في مقابل ماذا؟ ملك الجهة، ملك العنوان، ملكية الجهة، ملكية العنوان، تكون ملكية شخصية للأفراد. هذا هو المعتبر في صدق الغنيمة. إذا سلمنا باعتبار هذين الأمرين في الغنيمة، النتيجة اللي يوصل لها واضحة تكون، وهو أن الآية لا إطلاق فيها يشمل ماذا؟ الأراضي. لماذا؟ لوضوح أن الأراضي ليست مملوكة بملكية شنو؟ شخصية. ليست مملوكة بملكية شخصية. فالآية أصلا لا تشمل ماذا؟ الأراضي، ليس فيها إطلاق يشمل الأراضي، لأن موضوع الآية هو الغنيمة، والغنيمة لا تصدر إلا في موارد ما إذا ملك الغانم الشيء الذي استولى عليه ملكية شنو؟ شخصية، يملكها هو، يملكها هو، يملكها يعني، مو مجرد أن تكون مملوكة. أن تكون مملوكة هذا واحدة ما يكفي، وإنما أن تكون مملوكة علما للغانم ملكية شخصية. هذا يقول فلا تشمل الأراضي، لأن الأراضي ليست كذلك. هذه المناقشة. هو رحمه الله لم يذكر ما هو الوجه في اعتبار هذين الأمرين في الآية الشريفة. لماذا نعتبر الملكية في صدق الغنيمة أن يكون الشيء مملوكا، في مقابل شنو؟ كفاية مجرد الاستيلاء على الشيء ولو لم يكن مملوكا. وثانيا اعتبار أن تكون الملكية ملكية شنو؟ شخصية للغانم. لم يذكر دليلا ومستندا لاعتبار هذين الأمرين، لكن يبدو من مجموع كلماته، يبدو من مجموع كلماته أنه يستدل على اعتبار الأمر الأول بظهور مادة الغنيمة. يدعي أن مادة الغنيمة ظاهرة في اعتبار الملكية. غنمه يعني شنو؟ يعني ملكه عن طريق القوة والغلبة والقهر. هكذا. فالغنائم هي عبارة عن الأموال التي تملك عن طريق القوة والغلبة والقهر. الملكية تكون مأخوذة في مفهوم الغنيمة. يمكن أن يستفاد هذا من كلامه، بمعنى أن مادة غنيمة هي يستفاد منها ماذا؟ اعتبار غنيمة يعني ملك الشيء بالقهر والقوة. غنم الشيء يعني ملكه بالقهر والقوة. هذا بالنسبة لاعتبار الأمر الأول. بالنسبة لاعتبار الأمر الثاني، ذكر بعض المحققين من تلامذته أنه يستدل بظاهر كلمة غنمتم، يقول أن ظاهر كلمة غنمتم هي أن تكون الغنيمة على نحو العموم الاستغراقي لا على نحو العموم المجموعي. غنمتم يعني غنمه كل واحد واحد شنو منكم، واضح؟ غنمه كل واحد واحد منكم، مو على نحو العموم شنو المجموعي، غنمتموه أنتم مجموع. هذا دليل الأمر الثاني. كلا هذين الأمرين محل تأمل، يعني يمكن التأمل فيهما كلا الأمرين. أما الأمر الأول وهو المهم، وهو اعتبار الملكية في مفهوم الغنيمة، اعتبار الملكية في مفهوم الغنيمة كما هو ظاهر كلامه، مقصود من ذلك هو اعتبار الملكية الاعتبارية الشرعية، بمعنى أن هذا الشيء الذي استولى عليه الغانم عندما يحكم شرعا بأنه ملك له، حينئذ يصدق عليه عنوان الشنع، عنوان الغنيمة. فظاهره اعتبار الملكية شنو الاعتبارية الشرعية، سموه إلا الشرعية من تقيد بالشرعية، اعتبار الملكية الاعتبارية، سواء كان المعتبر هو الشارع أو كان المعتبر هو العرف، مو مشكلة هاي. بس المهم أن صدق عنوان الغنيمة على الشيء لا يكون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد افتراض ملكية هذا الشخص لما استولى عليه، وإلا إذا لم يكن مالكا لذلك الشيء الذي استولى عليه فهذا لا يحقق مفهوم الشنو الغنيمة. هذا هل يمكن أن نصدق به؟ يعني هل يمكن أن نلتزم بأن المعتبر في مفهوم الغنيمة هو هذا؟ الظاهر أن هذا محل تأمل لوضوح أن صدق الغنيمة لا يتوقف على حكم الشارع أو غير الشارع بأن هذا ملك المن للغانم، لا يتوقف على ذلك. الغنيمة لها معنى لغوي بقطع النظر عن أي معتبر، عن وجود أي معتبر خارج مدلول الكلمة ومعنى الكلمة. لا يتوقف صدق الغنيمة لمن على أن يكون الشارع أو غير الشارع قد حكم بأن الشيء ملك لمن، ملك لذلك الإنسان. بل مفهوم الغنيمة يصدق بقطع النظر عن ذلك، وهذا ما نحسه بالوجدان. لا نتوقف في صدق مفهوم الغنيمة على افتراض أن هناك من يحكم بأن هذا الشيء هو ملك لهذا الغانم، بل تصدق مفهوم الغنيمة بقطع النظر عن ذلك، سواء فرض وجود حكم أو لم يفرض وجود حكم. هذا الذي ندعيه عليه شواهد في الحقيقة وعليه أدلة. من الأدلة مسألة كلمات اللغويين التي طرحناها سابقا. كلمات اللغويين مجمعة تقريبا على تفسير المادة بهذا التفسير، لأنه عبارة عن الظفر بالشيء، الفوز بالشيء، إصابة الشيء. وهناك تعبير رابع أيضا ورد في كلمات اللغويين وهو نيل الشيء. كل هذه العناوين، إصابة الشيء، ظفر بالشيء، فوز بالشيء، نيل الشيء، لم يؤخذ في مفهومها ماذا؟ عنوان الملكية. بمعنى أن هذه العناوين لا تصدق إذا لم يكن الغانم مالكا لما استولى عليه. لم يؤخذ فيها مفهوم ماذا؟ أصاب شيء، أصاب شيء، سواء كان مالكا له أو لم يكن مالكا له، يصدق أنه أصابه، ناله، ظفر به، فاز به. لماذا ندخل مفهوم الملكية في مفهوم الغنيمة، والحال أن الغنيمة مفسرة في كلمات اللغويين بهذا التفسير، لا يبدو من كلمات اللغويين أطلاقا هو اعتبار الملكية في صدق مفهوم الغنيمة، وإنما فسرت بهذه الأمور التي ذكرناها، وهذه الأمور تصدق على مجرد الاستيلاء على الشيء وإصابة الشيء ونيله، سواء كان ملكا له أو لم يكن ملكا له. هذا أولا. ثانيا، أن هناك روايات يمكن أن يستظهر منها خلاف ما ذكره سيد الخوي قدس الله نفسه، بمعنى أن المستظهر من هذه الروايات أن الغنيمة تصدق من دون هذا، من دون افتراض ملكية، من دون افتراض ملكية تصدق ماذا؟ تصدق يصدق مفهوم الغنيمة من دون افتراض ملكية علما لنفس الغانم، ما يتوقف على هذا. من قبيل مثلا الحديث 16 في باب الأنفال، في الباب الأول، مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا، كان للإمام الخمس. والرواية صريحة في أن إذا غزا قوم ولم يكن هذا الغزو بإذن الإمام فالغنيمة المن كلها المن للإمام عليه السلام، ليس لهذا المغانم والمقاتل أي شيء، مع أنه فرض أنها شنو؟ غنيمة، مع أنها ليس ملكا له. هذه غنيمة التي أخذها هذا الغازي من دون إذن الإمام، غنيمة ليست ملكا شنو؟ له، ليست ملكا له. صدق عنوان الغنيمة. قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها المن للإمام، ليست ملكا لهذا الشخص إطلاقا، بالرغم من هذا صدق عنوان الشنو؟ عنوان الغنيمة. فكيف نقول بأنه لا يعتبر في الغنيمة أن تكون ملكا للغازي وملكا المن للغانم؟ هاي رواية، هذه الرواية لا يضر فيها ضعف السند كما هو واضح لديكم من جهة كونها مرسلة مثلا، لأننا لا نريد أن نستدل بالحكم الشرعي، وإنما نريد أن نستدل بإطلاق الغنيمة على ما يستولي عليه الغازي من دون أن تكون شنو؟ ملكا له، لأن هذا القائل هو من أهل اللغة وأصيل وعربي أصيل يتكلم بهذا الكلام. إذن من هذا نفهم ماذا؟ أن الغنيمة تصدق من دون افتراض الملكية، يمكن أن تصدق الغنيمة من دون افتراض الملكية للغانم، هذا المقصود. الرواية الأخرى هي الحديث 3 في نفس الباب، اللي هي صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم. شوفوا، فرض أنه يصيبون، سماه شنو ما أصابه شنو؟ سماه بالغنائم. كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليه السلام أخرج منه الخمس لله والرسول وللرسول، وقسم بينهم 3 أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب. كان كل ما غنموا، إذن هي غنيمة، واضح، قال ما غنموا كله يكون شنو ليس لهم وإنما هو الملك إلا للإمام. هذه الرواية أيضا ظاهرة في صدق مفهوم الغنيمة من دون افتراض ملكية الغانم لذلك شنو لذلك الشيخ. هناك رواية ثالثة يمكن أيضا أن يستدل بها وهي عبارة عن رواية الحلبي المروية في الباب الثاني في أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الثامن الحديث الثامن. هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم، هنا مكتوب في أوانهم لكن الظاهر أن الصحيح كما في الأصل يعني الذي أخذ منه صاحب الوسائل هذا وهو التهذيب في لوائهم، فالرجل من أصحابنا يكون في لوائهم يعني لواء العامة لواء غيرنا فيكون معهم فيصيب غنيمة قال يؤدي خمسنا ويطيب له. المفهومها أنه إذا لم يؤدي خمسنا فشنو فلا يطيب له لا يحل له ولا يكون مالكا له. إيش بعد مفهومه إيش الظاهر مع أنه صدق عليها عنوان شنو عنوان الغنيمة. يبدو من هذه الروايات وإن كان بعضها قد مستشكل فيها لكن يبدو من هذه الروايات أن صدق مفهوم الغنيمة لا يتوقف على افتراض ملكية الغانم إلمن ملكية الغانم لتلك الغنيمة. هذا أيضا شاهد. الشاهد الآخر هو أنه من الأمور حسب الظاهر من الأمور الواضحة أن ملكية المقاتل لما يغنمه إنما تكون بعد التقسيم وبعد أخذ ماذا أخذ الخمس من الغنيمة. المقاتل لا يملك الغنيمة مباشرة وإنما يكون مالكا لها بعد التقسيم وبعد إخراج الخمس، وهذا معناه أن الخمس واضح أن التخميس هو الذي يكون موجب لملكية ماذا؟ لملكية الغانم للغنيمة. يعني بعبارة أخرى أن الملكية متأخرة عن ماذا؟ عن أخذ الخمس وعن التقسيم، مع أنه واضح أن الغنيمة تصدق قبل التقسيم وقبل أخذ ماذا؟ وقبل أخذ الخمس. الغانم متى يكون مالكاً؟ لا 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 يكون هيك يبدو منهم هذه المسألة يجي تحقيقها بس يبدو من كلماتهم أن الغانم لا يكون مالكا إلا بعد ماذا إلا بعد تخميس. وبهذا صرحوا بأن الفرق بين غنائم الحرب وبين أرباح المكاسب هو هذا، هو أنه في أرباح المكاسب الغانم يملك كل الأموال تأتي إليه فيملكها ثم بعد ذلك يدفع ماذا؟ يدفع خمسها، بينما في غنائم الحرب لا الأمر ليس كذلك، هو لا يملك الغنائم وإنما يملكها بعد التخميس وبعد ماذا؟ وبعد التقسيم. إذن قبل التقسيم قبل أن يفرز الخمس تسمى غنائم لا تسمى غنائم؟ سؤال أشكال في أنها تسمى شنو؟ تسمى هذا معناه أنه ليس المأخوذ في مفهوم الغنيمة وفي صدق مفهوم الغنيمة أن يكون الشخص والغانم مالكا لها. هذا هم مؤيد آخر، ولعله أيضا يشهد لذلك لعله يشهد له استثناء صفايا المغنم كما سيأتي، أن الإمام والرسول صلى الله عليه وآله كان يستثني صفايا المال له، والجارية الفارهة والسيف الكذا والكذا الكذا، يستثنيه من المغنم، صفايا المغنم كما في الروايات، صف المغنم، صف الغنائم، مع أنها ليست ملكا له، وإنه صاحب ملك المن ملك للإمام عليه السلام، أنا مغنم، وصدق عليه مغنم، وهذا المغنم الإمام يختار منه شنو صفوه، يختار صفوه فيكون له، هو ليس ملكا علما للمقاتل، مع أنه مغنم، صدق عليه أنه غنيمة، غنيمها هذا المقاتل، لكن ليست ملكا له، وإنما هي ملك علما للإمام عليه السلام. هذه مجموع أمور في الحقيقة تشهد بأن الملكية ليست معتبرة في ماذا؟ في صدق مفهوم الغنيمة. بعضها يشهد بعدم اعتبار الملكية أساسا، كما ذكرنا في كلمات اللغويين، ما يعتبر أن يكون الشيء مملوك أصلا، بل يظهر من كلماتهم الاكتفاء بمجرد الاستيلاء على الشيء في صدق عنوان الغنيمة. وبعضها يظهر منه لا، أنه لا يعتبر في ذلك أن يكون الشيء مملوكا للمقاتل نفسه، للغانم نفسه، ما يعتبر هذا وهذا، بل يصدق مفهوم الغنيمة وإن لم يكن الشيء ملكا علما للغانم وللمقاتل. فإذا لا يمكننا أن نسلم بهذا الشكل باعتبار مفهوم الملكية للغانم، باعتبار الملكية للغانم في مفهوم الغنيمة وفي صدق هذا المفهوم. هذا كله بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى الأمر الأول. أما ما ذكر الأمر الثاني، في الحقيقة إحنا قلنا ما نحتاجه، إذا قلنا أن أصل الملكية هي غير معتبرة في صدق مفهوم الغنيمة، واضح، فلا يضرنا افتراض أن العموم في الآية عموم شنو؟ استغراقي. ليه يقول العموم استغراقي؟ لا يضرنا. هذه واضحة المسألة؟ إذا فرضنا أن أصل الملكية ليست معتبرة في صدق مفهوم الغنيمة، بمعنى أن مفهوم الغنيمة يكفي فيه مجرد الاستيلاء على الشيء، سواء كان ملكا أو لم يكن ملكا، ملكا للغانم أو لم يكن ملكا للغانم، يكفي فيه مجرد الاستيلاء على الشيء، إذا فرضنا ذلك ليكن العموم في الآية عموم شنو؟ استغراقي. فكأن الآية قالت واعلموا أنما غنمتم، شنو يعني غنمتم؟ يعني استوليتم، واعلموا أنما استوليتم عليه كل ما استولى عليه كل فرد، نجي عموم استغراقي، ما استولى عليه كل فرد فرد منكم ففيه شنو؟ فيه الخمس. ما ينافي هذا، ما ينافي أن هذا يشمل ماذا؟ الأراضي، لأن الأراضي بالنتيجة استولى عليها المقاتلون، فمن استولى على الأراضي؟ استولى عليها شنو؟ المقاتلون. كما استولوا على الأموال المنقولة استولوا على من؟ على الأراضي، فيصدق أنه استولى عليها المقاتلون بنحو العموم الاستغراقي، ما ينافي هذا. المهم هو إثبات اعتبار الملكية في مفهوم الغنيمة، إذا تجاوزنا هذا ليكن العموم عموم ماذا؟ استغراقي. هذا لا يضرنا في مقام تعميم الآية والتمسك بإطلاق الآية علما للأراضي، على أن افتراض العموم الاستغراقي في الآية هذا غير واضح. لماذا نفترض العموم شنو؟ الاستغراقي. واعلموا أن ما غنمتم، الخطاب للمسلمين، ما غنمتموه كشنو؟ كمسلمين، مو ما غنمه كل واحد واحد منكم، ولا أقل من هذا الاحتمال الذي يبطل معه الاستدلال. هذه المناقشة الرابعة في إطلاق الآية، وقد تبين أيضا أنها غير تامة ولا تمنع من التمسك بالإطلاق. المناقشة الخامسة ولعلها الأخيرة هي ما ذكره بعض المعاصرين من أن الخمس في واقعه ضريبة مالية فرضها الشارع، كما هو الحال في الزكاة، كما هو الحال في سائر الضرائب المالية، واضح. فهي ضريبة، الخمس ضريبة مالية. بناء العرف في الضرائب في الضرائب بحسب القوانين الوضعية، بناء العرف في الضرائب بحسب القوانين الوضعية إنما هو على جعل هذه الضريبة، جعل الضريبة المالية في فوائد الناس وغنائم الناس وأموال الناس التي يملكونها بملكية شخصية. بناء العرف على هذا، وليس بناء العرف على جعل الضريبة في الأموال العامة التي هي ملك ماذا؟ ملك الدولة مثلا، واضح؟ التي هي يعبر عنها ببيت المال. ليس هناك عرف وتعارف في ماذا؟ في جعل الضريبة على الأموال العامة، وإنما الشيء المتعارف هو جعل الضرائب على الأموال الخاصة التي يملكها الناس حتى تكون رافدا لبيت المال، وحتى تصرف في صالح المسلمين وصالح الناس. الضريبة ليس منها المتعارف جعلها على الأموال العامة، وإنما الضرائب تجعل على الأموال الخاصة. واضح؟ هذا البناء العرفي سأما نقول أن الضرائب الشرعية أيضا من هذا القبيل، الضرائب الشرعية أيضا من هذا القبيل. الخمس لا يجعل على الأموال العامة، وإنما يجعل على الأموال الخاصة كضريبة. وإما أن نقول أن هذا البناء العرفي يشكل قرينة لبية متصلة بالآية تمنع من انعقاد شنو؟ الإطلاق في الآية على نحو يشمل ماذا؟ الأراضي. طبعا هذا مع وضوح، افترض مع وضوح أن الأراضي من الأموال شنو؟ العامة، مو الأراضي ليست من الأموال الخاصة وإنما هي من الأموال العامة. إذن لا معنى أو ليس هناك بناء عرفي على جعل ضريبة في الأموال شنو؟ العامة. فإذا خلص الشرع أيضا كذلك عند بناء، فإذا لا يجعل الخمس على من؟ على الأراضي، لأن الأراضي أموال شنو؟ عامة، لأن الأراضي أموال عامة، ولا معنى لجعل ضريبة على الأموال العامة. إذا كان هذا لا معنى له عرفا، حينئذ نتعدى، إما نتعدى إلى الشارع باعتبار مثلا نستظهر أن الشارع ما جرى عليه هو نفس ما جرى عليه العرف القوانين الوضعية، وإما نقول أن هذا التعارف بنفسه يشكل قرينة ارتكازية لبية متصلة بالآية تمنع من انعقاد إطلاق الآية علما للأموال العامة اللي منها ماذا؟ محل كلامنا اللي هي الأراضي. فإذا تختص الآية حينما تجعل هذه الضريبة وتشرع هذه الضريبة بخصوص الأموال شنو؟ الخاصة، ولا تشمل الأراضي. واضح هذا؟ هاي المناقشة الخامسة. هاي المناقشة قد تكون واضحة، قد تكون مسلمة عندما يفترض تعدد المصرف، يعني مصرف الضريبة المجعولة ومصرف المال العام الذي يفترض جعل هذه الضريبة فيه. عندما يتعدد المصرف، واضح؟ عندما يتحد المصرف، اشتبهت؟ عندما يتحد المصرف هذه المناقشة قد تكون مسلمة، بل يمكن أن يقال أكثر من هذا، أنه لا معنى، لا معنى بمعنى اللغوية، لا معنى لجعل ضريبة في مال مع اتحاد المصرف، لا معنى له. إذا فرضنا أن مال عام مصرفه الفقراء، لنفترض ذلك، مال عام مصرفه الفقراء، لا معنى لأن تجعل ضريبة بنسبة معينة في هذا المال العام ويقال مصرف هذه الضريبة هم الجن الفقراء. يعني هذا لون من الكلام، أي فائدة؟ هو المحل العام هو مصرفه الفقراء. تجعل ضريبة الثلث أو النصف أو الربع في هذا المال العام وتقول أن مصرف هذه الضريبة هو منه؟ هو الفقراء. صلى له هذا. بلا حاجة إلى أن نستدل على ذلك ببناء العرف ثم نتممه ونعديه من إلى من الشارع مثلا، نقول قرينا قرينا التكاليف، أصلا لا معنى لهذا الكلام. واضح. وأما إذا فرضنا تعدد المصرف، إذا فرضنا تعدد المصرف، المال العام له مصرف، والضريبة المجعولة على ذلك المال العام لها مصرف آخر، هنا اللغوية ترتفع، ولا معنى له يرتفع، والبناء العرفي أيضا لا نسلمه في ذلك، ننكر وجود بناء عرفي على جعل على عدم جعل الضريبة على المال العام مطلقا، لا نقول مع تعدد المصرف ليس هناك بناء على جعل عدم جعل الضريبة، بل يبدو من ملاحظة القوانين الوضعية الفعلية على الأقل أنه لا يجعل ضريبة على المال العام لكن مع صرفه في جهة معينة. أي مانع في أن يقال عائدات النفط نسبة 0.5% تصرف على بناء المستشفيات، على بناء المعاهد العلمية؟ هذا شيء واقع موجود لاحظناه في إيران، استثنى جزء من عائدات النفط من عائدات صناعة معينة، من عائدات شيء معين من العادات اللي تدخل في باب الأموال الشنة العامة، ويقال بأن هذا لا بد من دفعه لصرفه في جهة معينة، لا لغوية به ولا 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 أكو بناء على عدم من قبل العرف. لماذا؟ هذا شيء واقع وليس هناك بناء على عدمه، بحيث يشكل هذا البناء قرينة ارتكازية توجب تقييد الآية ومنع إطلاق الآية الشريفة. ما نحن فيه من هذا القبيل، مو لا ما نحن فيه من هذا القبيل، المال العام وهو الأراضي في محل كلامنا، مصرفه المسلمون، مصالح المسلمين العامة، واضح. بينما الخمس وهو الضريبة التي تفرغ في هذا المال العام، ما هو مصرفه؟ مصرفه الرسول وأقرباؤه بسد حاجتهم، لأنه منع منهم شنو؟ قولوا ياي الزكاة، وأعطي لهم الخمس عوضا عن ذلك. شنو المانع؟ أموال عامة يستثنى منها مقدار يعطى يسد بها حاجة يهتم بها الشارع ويريدها الشارع، لا مانع من فرض ذلك. وليس هناك بناء من قبل العرف على عدم جعل الضريبة في الأموال العامة على إطلاقه، هذا أمر غير مسلم ظاهرا ولا يمكننا تسليمه، وبالتالي نمنع ما ذكر في هذه المناقشة. ويزيد الأمر وضوحا، يزيد الأمر وضوحا، هو أنه سيأتي أن المشهور ذهب إلى وجوب الخمس في ماذا؟ في الأراضي. مشهور علمائنا، بل مشهور علماء الفريقين كما سيأتي، ذهب إلى وجوب الخمس في ماذا؟ في الأراضي. وهذا شنو معنى؟ هذا لا أقل من أن خلينا نشكك في صلاحية هذا الذي ادعي في أن يكون قرينة متصلة بماذا؟ بالآية الشريفة، ومانع من ماذا؟ من انعقادها. ذهاب مشهور، بل قيل أنه المجمع عليه، هيك أكو دعاوى المتسالم بين الفقهاء، ذهاب هؤلاء كل ذهاب هؤلاء كلهم إلى وجوب الخمس في الأراضي، سألا أقل يخلينا نشك في أن هذا ليس صالح لكي يكون قرينة لبية متصلة بالكلام مانع من انعقاد ماذا؟ من انعقاد الإطلاق في الآية. لو كان بهذا الشكل لما ذهبوا إلى وجوب الخمس في ماذا؟ في الأراضي. هذا أيضا يكون مؤيد لما ذكرنا. إلى هنا هذه عمدة المناقشات التي يمكن أن تذكر في إطلاق الآية الشريفة، ويبدو والله العالم أنها غير تامة وأنها لا تمنع من التمسك بإطلاق الآية. إذن إلى هنا يبدو أن إطلاق الآية بل إطلاق الروايات المتقدمة وفق الآية على الأقل رواية من الأولية كانت رواية أبي بصير، على الأقل رواية أبي بصير إذا ناقشنا في إطلاق مفسدة ابن أبي عمير لا أقل من أن هذه الرواية تام من إطلاقها، وهي تشمل ما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر وما الأمهال المنقولة وغير المنقولة بناء على وجود فرق بينهما كما أشرنا إليه سابقا. بعد أن نفرغ من تمامية الإطلاق في الآية وفي بعض الروايات، عندئذ ندخل في بحث آخر، أنه في أنه هل هناك ما يقيد هذا الإطلاق بعد الاعتراف به أو لا؟ بعد الاعتراف بإطلاق الآية هل هناك ما يقيد هذا الإطلاق؟ بعد الاعتراف بإطلاق الروايات هل هناك ما يقيد هذا الإطلاق أو لا؟ ومن هنا يكون الفرق بين الاعتراضات المتقدمة وبين الاعتراضات الآتية هو هذا، أنه في الاعتراضات السابقة كانت اعتراضات على أصل وجود إطلاق في الآية، يعني يجمعها هذا قد أكو بها، يعني قد احنا طلعنا من بعضها ما كان بها الشكل، بس اللي يجمعه هو هذا، أن اعتراضات على أصل وجود إطلاق في الأدلة بنحو يشمل الأراضي وغيرها أو يشمل ما حواه العسكر وغيرها، بينما الاعتراضات القادمة هي اعتراضات بعد الاعتراف بوجود إطلاق الآية مطلقة، لو بقينا نحن والآية لاعترفنا بإطلاقها، لكن هناك ما يقيد هذا الإطلاق. في هذا المقام الذي يدعى في المقام أمران لا بد من ملاحظتهما، الأمر الأول ما يدعى من وجود روايات تدل على عدم وجوب الخمس فيما لم يحوه العسكر، فتكون مقيدة لإطلاق الآية من هذه الجهة. الأمر الثاني ما يدعى من وجود روايات تكون دالة على عدم وجوب الخمس في الأراضي، فتكون مقيدة لإطلاق الآية من هذه الجهة من ناحية شنو؟ الأراضي. واضح؟ هذان الأمران كل منهما له مصادر في الروايات، لا بد من استعراض هذه المصادر لنرى أن هذه الأدلة والروايات هل تنهض لتقييد الإطلاق في هذه الأدلة المتقدمة أو لا؟ وهذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.